والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعن الله وعلى أعدائه أجمعين إلى قيام الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغولين. الكلام في لواحق أحكام الميت، ووصل بنا الكلام إلى المسألة السادسة وهي غسل مس الميت. غسل مس الميت كحكم ثابت، لكن في تفاصيله من كونه يجب على من مس ميتا من الآدميين أن يغتسل، ولكن بشرط أن يكون هذا المس بعد برده وقبل غسله، هذا المشهور. يعني مات الميت إذا كان جسده ما يزال حارا ولامسه شخص لا يوجب غسل، إذا برد ولم يغسل فحينئذ. أما إذا غسل أكو كلام بي سيتطرق له السيد. خلينا نقرأ العبارة إلى أن نصل إلى هذا المطلب المهم. قال السادس في بيان وجوب غسل من مس ميتا: اعلم أنه يجب الغسل بمس الآدمي إذا مات، استقيد بالآدمي احترازا عن مس غيره من الميتات، فأي ميتة حتى ولو كانت من غير مأكول اللحم ملامستها بدون رطوبة لا توجب الغسل، ما عدا الآدمي ملامسته برطوبة أو بدون رطوبة توجب الغسل. إذا مات لا بعد برده أو بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل. فإذن هذه الفترة بعد برده عفوا وقبل تغسيله، إذا مس وجب الغسل على الأشهر الأظهر. بس الأشهر من الإفتاءات أو من الرواية، والأظهر من للصحاح المستفيضة وغيرها. ففي الصحيح إذا مسست جسده شوف حين يبرد فاغتسل. شوف هذه الروايات راح نرجع عليها نستفيد من عدها. الآن مش مقيد الإمام سلام الله عليه في هذه المعتبرة حتى يبرد، يعني إذا مات الميت وبرد جسده ولومس أو لومس بعد برده وجب الغسل، ما تطرق الإمام سلام الله عليه للتغسيل وعدم التغسيل. بس راح تجينا مجموعة من الروايات مطلقة من هذا الجانب أنه إذا مسست ميتا وجب الغسل، ما يقول شنو، ما يفصل الإمام قبل الغسل، فبيه إطلاق. لذلك بعضهم بعض الفقهاء يقول لا يجب الغسل بعد برد جسد الميت مطلقا، يعني حتى ولو كان مغسلا. خلينا نشوف السيد الشارح شنو رأيه، يوافق المشهور يوافق هذا الرأي النادر لو إلى رأي خاص. السيد المرتضى طبعا إلى رأيه أصلا، وهو القول بالاستحباب مطلقا، أنه هذه قضية مستحبة فقط مو واجب الغسل، يجي ذكرها ومناقشة. قال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل هنا، ويستفاد من إطلاقه هذا الخبر كغيره من الروايات، مو فقط هذه الرواية، عندنا روايات موجودة وجوب الغسل بعد البرد مطلقا ولو غسل
بعد البرد مطلقا.
يعني شنو؟ الآن مات الميت جسده حار، إذا لامسته ما دام حارا ماكو، الآن برد صار جسمه بارد
صحيح.
يقول يجب الغسل إذا مسسته، يجب أن تغتسل يابا إذا غسلناه الميت غسلناه، يقول حتى ولو غسل حتى بعد التغسيل نعم هذه الرواية هذه الرواية وبعد ما عندنا مجموعة من الروايات تقيد بمن؟ تقيد ببرد الجسد فقط. تقول إذا برد جسمه ولامسته يجب الغسل، ما قايل قبل
قبل الغسل
قبل التغسيل، ماكو. فش يفهم من عندك الإطلاق؟ أنه ما دام جسده باردا ولامسه آدمي شخص فحينئذ يجب الغسل بالملامسة، سواء كان قد تم تغسيله أو قبل التغسيل ولو غسل. فإذا عندنا مجموعة من الروايات فقط تفصل بين الحرارة والبرودة فقط، إذا كان جسده حارا لا يجب، إذا برد يجب. التغسيل ما إلى مدخلية، لذلك هذه الرواية الآن اللي قرأناها قبل قليل ساعد على هذا المعنى. إذا لمسته بعد برده فاغتسل، ما قال مغسلين مكفنين ما مغسلين أبدا. زين، خلي نشوف هذا الرأي الآن اللي هو خلينا نشوفه مخالف للمشهور، ظاهر مخالف لأنه وصف الرأي الأول بالأشهر الأظهر، فإذا أكو شهرة. هذا الرأي لا، قال ويستفاد من إطلاقه، من إطلاق هذا المتقدم كغيره، يعني عندنا بعد روايات هسه الآن راح يذكر لنا الروايات، وجوبه بعد البرد مطلقا ولو غسل، حتى لو غسل ولامسته فيجب الغسل، بل ربما أشعر بذلك بعض الروايات كالصحيح من غسل ميتا، يعني يقول عندنا روايات حتى ملامسة المغسل للميت توجب الاغتسال، مع أنه أنا جاي أغسل الميت، من غسل ميتا فليغتسل. فإذا تغسيل الميت ما إلى أثر اعتمادا على هذه الرواية. زين، قال وإن مسه، رواية أخرى، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، شوف فقط حرارة، وإذا برد ثم مسه فليغتسل. فإذا التفصيل بين من؟ بين حرارة وبرود فقط، أما تغسيل وعدمه ما أبدا ما ذكرنا، ما مذكور في هذا، بل بالعكس هذه الرواية السابقة تحكي عن واحد غسل ميت يقول مع ذلك يغتسل. قلت على من أدخله القبر، الآن شخص دفان يدخل الميت للقبر، الإمام يقول إذا لامست من خلف الكفن ما عليك مشكلة. فأيضا يفهم من عنده، يفهم من عنده أنه حتى المكفن والمغسل إذا لومس مباشرة يعني ليس من خلف الثياب يوجب الغسل، لذلك الإمام قال له هذا مكفن، فما دام أنت تنزله بالقبر تدخله إلى القبر وتلمسه من خلف الأكفان لا غسل عليك. قال قلت على من أدخله القبر هل يجب الغسل؟ قال لا غسل عليه، إنما يمس الثياب، هذا يمس الثياب ونحوه غيره. إذن عندنا مجموعة من الروايات فقط تفصل بين الحرارة والبرودة، وهو أيضا بعد رواية وهو صريح الموثق، كل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. هذه صريحة بعد أصرح، وإن كانت موثقة يعني أدنى مرتبة من السابقات، السابقات صحاح، هذا التصريح به يقول حتى لو مغسليه ولامسته فيجب الغسل. فإذا الآن عندنا صارت طائفة تاني من الروايات، طائفة المشهور اللي راح يذكرها الآن، اللي يقول تحصرنا وجوب غسل المس فقط بعد البرد قبل التغسيل، هذه الروايات تقول لا فقط بعد البرد، أما التغسيل ما إلى أثر. قال إلا أن في الصحيح، الآن هذا شروع في بيان الروايات اللي تقول لا إذا غسلنا الميت تم تغسيله فملامسة لا توجب الغسل، إلا أن في الصحيح مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة تقبيل الميت ليس به بأس، يعني تقبيله بعد التغسيل ما به مشكلة. بعد عندنا روايات أخرى، الآن يريد يبين لنا طائفتين الروايات، طائفة تقول لا تغسيل ما له أثر، هذه الطائفة لا تقول إلى أثر. وفي الحسن لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله، ماكو بأس. وأوضح منهما الصحيح، إذا أصاب يدك جسد الميت، هيك نقرأها، يعني مفعول به مقدم يدك وجسد الميت، نقدر نقرأها أم إذا أصاب يدك، بس هنا أنا مشكلة أنه التاء ماكو، ولو أنه نحويا جائز لأنه هذا اليد مو مؤنث حقيقي، نقدر نجيب التاء ونقدر، فعندنا متسع بالقراءة. إذا أصاب، لكن الأسلم نقرأها بالتقديم والتأخير، إذا أصاب يدك جسد الميت، الآن جسد الميت أصاب اليد قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل قبل التغسيل، هذا القيد قبل أن يغسل قيد احترازي، الأصل في القيود عملها على الاحترازية، يعني شنو؟ يعني إذا كان بعد التغسيل، بعد التغسيل لا يوجب، إذا قبل قيد قبل التغسيل يوجب الغسل، بعد التغسيل إذن لا يوجب الغسل. وهذه الأخبار هي المفتى بها عندهم دون تلك، يقول هذه الأخبار الأخيرة، الطائفة الأخيرة اللي فصلت بين الحرارة والبرودة وبين قبل التغسيل وبين عدمه، هي مستند الفقهاء بالإفتاء، لذلك إيش أفتوا؟ قالوا بعد برده وقبل غسله إذا لامست الميت يجب الغسل، أما في هذين الأمرين لا. سيدنا أنت شنو رأيك؟ لا، قال وعليه الإجماع، نقله العلامة في منتهى المطلب. سيدنا أنت شنو رأيك؟ قال وحملها على الاستحباب غير بعيد. سيد يقول أنا صحيح العلامة بالمنتهى نقل الإجماع والفقهاء بشور الفقهاء يفتون بذلك، إلى أنه مقتضى التعامل مع هاتين الطائفتين من النصوص، يعني عندنا طائفة هذه الأولى مطلقة، بل مو فقط مطلقة، بعضها يصرح حتى وإن كان بعد التغسيل يجب المس يجب الغسل، وعندنا طائفة تقول لا تقيد بمن بأنه قبل التغسيل بعد البرد وقبل التغسيل، مقتضى الجمع بين هاتين السيد يقول لا أستبعد، أنا لا أستبعد أنه وجوب الغسل على الملامسة بعد التغسيل مستحبة، فحملها على الاستحباب ليس ببعيد، واقعا إلها وجه، مو إلها وجه، لأنه من غير المعقول أن تكون هذه الطائفة من الروايات كلها نحملها ونغض الطرف عنها الآن السيد المرتضى عند خلاف غريب، السيد المرتضى أصلا يقول مو بس هذا بعد التغسيل مستحب، وإنما كل هالقضية مستحب، مس الميت مطلقا قبل أن يبرد بعد أن يبرد قبل التغسيل بعد التغسيل هو مستحب. شنو مستند السيد المرتضى بهذا اللي خلت جماعة مثل السيد الشاري يقول يا بهذا خلاف السيد المرتضى خلاف شاذ، يعني شنو؟ يعني ما عندنا فقيه غيره أفتى بذلك؟ مين جايب السيد المرتضى هذا؟ لابد السيد المرتضى يعني علم الهدى، بعد مرجع الشيعة في حينه، أستاذ الفقهاء والمجتهدين، ما تلميذ الشيخ المفيد، استاذ الشيخ الطوسي، مو شخصيه يستهان بها، لابد ان يكون افتاء على مستند. المستند شنو؟ المستند عندنا بعض الاخبار شو تعبر؟ تعبر عن بعض الافعال بانها سنه. سنه، السنه لها اطلاقات، من جمله معانيها اللي تطلق عليها السنه انه تطلق على المستحبات. لذلك مثلا ما اشتهر من قاعده التسامح في ادله السنن، ادله السنن يعني شنو؟ ادله المستحبات والمكروهات والقصص والمواعظ والنصائح، مو هذه يسموها سنن. سنن يعني مو واجبات، لا واجبات ولا محرمات. فالسيد المرتضى بعض الاخبار تعبر انه غسل مس الميت او غسل مس الميت هو سنة او مسنون، فقال سنة يعني في مقابل الفريضة، في مقابل الواجب. فافتى بمن؟ افتى بالاستحباب. جماعة يقولون لا، السنة نعم لها اطلاق، لكن السنة لها اطلاق ثاني، مو فقط يقتصر على المستحبات. من نقول سنة يعني سنة نبوية، يعني حديث أخبار واردة عن النبي، مو قرآن. ومن يقولون فريضة يعني شنو؟ يعني حكم دل عليه القرآن الكريم، إلى آية خاصة به ثبتة. يعني من نقول الصلاة فريضة، لماذا؟ لأنه الله تعالى في القرآن قال أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. أما الواجبات اللي شرعها النبي، فرضها النبي صلى الله عليه وآله، ولا يوجد لها شنو؟ دليل قرآني. يعني أبلغ النبي، الله بلغ النبي أنه بلغ المؤمنين كذا، هذه كثير من الواجبات ما مذكورة بالقرآن. فهذه يعبر عنها سنة، مو معناها أنها مستحب، لا، سنة يعني دليلها مو قرآني، دليلها نبوي، فتكون أعام من أن تكون. يعني بعد تبقى وإحنا وتصريح الإمام وما نستفيده من النصوص، هذا الدليل الذي هو ليس بدليل قرآني هل يستفاد منه الوجوب أم الاستحباب؟ مو مجرد التعبير عنه بسنة نقول عنه هذا مستحب، لا. فإذن يقول كأنه السيد، يريد يقول السيد المرتضى قدس الله نفسه الطاهرة أخطأ في تفسير السنة بالمستحب، فأفتى باستحباب غسل مس الميت مطلقا، وهو رأي شاذ. والما ورد من التعبير بالسنة عن هذا الحكم إنما المراد به السنة في مقابل، يعني ما كان دليله نبويا في مقابل الفريضة التي يكون دليلها قرآنيا. قال وخلاف المرتضى القائل بالاستحباب مطلقا، هذا الخلاف شاذون. شنو مستند سيدنا؟ قال ومستنده بحسب السند والدلالة قاصر، مو فقط الدلالة، هاي اللي بين حتى سندها ضعيف اللي اعتمد عليها سيد المرتضى، إذ ليس المستفاد منه من هذا الدليل الذي اعتمد عليه السيد المرتضى إلا كونه سنة غير فريضة. نعم الرواية عبرت أن غسل الميت سنة وليست بفريضة، السيد المرتضى شفتهم سنة يعني مستحب واجب، يقول لا مو هذا الفعل. وهي أعم من هذا الرد على السيد المرتضى، يقول نعم عبر سنة لكن السنة أعم من الاستحباب. السيد المرتضى يقول لا السنة باستحباب فقط، السيد يقول لا تعبير بالسنة أعم. فيحتمل الوجوب، ما دام أعم يعني ايش نحتمل؟ فيحتمل الوجوب الثابت من جهة السنة النبوية في مقابل الفريضة، في مقابل ما استفيد وجوبه من الآيات القرآنية. فالأول يطلق عليه السنة اللي يستفاد من السنة النبوية، والذي يستفاد من الآيات الذي يطلق عليه الفريضة في الأخبار المعصومية، حتى بأخبار الأئمة يعبرون عن الأفعال النبي سنة وعن الأدلة القرآنية أنها فرائض. زين سيدنا هذا الاحتمال المين؟ احتمال لا، سيد مرتضى هو على حق يقول لا عندنا ما يقوي هذا الاستدلال هذا الاحتمال. قال ويقوي هذا الاحتمال أو يقوى أو يقوى، سنقراها بأكثر من قبل، ويقوى هذا الاحتمال بتعداد الأغسال الواجبة بإجماع الأمة في الأغسال المسنونة فيه. يقول كل الفقهاء عندنا شيء قوي هذا الاحتمال، أنه المراد من السنة يعني نبوية، مراد من الفريضة يعني قرآن. شنو اللي قوي؟ يقول من يجون الفقهاء، فقهاء العامة والخاصة، من يجون يذكرون غسل المسنون وين يذكرون؟ يقولون تعداد المسنونات. من نجي للمسنونات نجد كثير من الأغسال الواجبة مسنونات، يعني شنو؟ مو مستحبات، مثل غسل الجنابة، مثل غسل الحيض، مثل ومن ضمنها غسل المس الميت، يعدوه مع الواجبات في ضمن المسنونات. هل يعني أنها كلها مستحبات؟ لا، حتى السيد المرتضى ما يلتزم بها. فإذا احتمال التعبير بالسنة وإرادة الأعم من المستحب وارد جدا ويقويه هذا الاحتمال. الآن حكم آخر يتعلق بهذه المسألة، الشهيد ميت، الشهيد ميت نوع من أنواع الأموات ومن أشرف أنواع الأموات، إلى في التغسيل حكم خاص، وهو أنه هذا لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن بثيابه بالشروط المتقدمة، لأنه يكون بأمر نائب الإمام على الخلاف، نائب الإمام الخاص العام مطلق الدفاع عن الإسلام، مطلق الدفاع عن الحق، يدرك المسلمون به رمق لا يدرك المسلمون. المهم بأمر الإمام، نفترض بأمر الإمام وأدركه المسلمون وقد فارق الحياة ليس فيه رمق، صار شهيد، حكم أنه لا يغسل ولا يكفن. الآن هذا مس شنو؟ مسه شخص مس شهيدا، يغتسل أو ما يغتسل؟ مقتضى يعني العمليات الرياضية 1+1 أنه هذا التغسيل ساقط عنه، فإذا هو طاهر ملامسته، إذا لا توجب الغسل. سيدنا شو تقول أنت؟ يقول النصوص لا، النصوص بها إطلاق، قالت الميت مطلقا والشهيد ميت وإن كانت إلى أحكام الخاصة. فالروايات المطلقة اللي لم تعين تستثني الشهيد نحملها على إطلاقها، فملامسة حتى الشهيد مباشرة يعني توجب الغسل. خلي نشوف أكو أحد يفتي بخلاف ذلك. قال ثم إن قضية الأصل وحمل إطلاقات النصوص على الظاهر المتبادر منها عند الإطلاق القطع بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد كما عن المعتبر، يعني أصالة عدم الوجوب وإطلاقات النصوص، نصوص شنو؟ عدم وجوب تغسيل الشهيد، فلا يغسل لا يوجب الغسل مس الشهيد، لأنه في مقابل ذلك يمكن الالتزام بإطلاق الأدلة المقابلة اللي هي شنو؟ إطلاقات الميت يطلق، إلا أنه السيد يقول لا، الشهيد أيضا رواياته بها إطلاق على أن من مس شهيدا فلا يجب عليه الغسل. الآن مسألة أخرى، الآن هذا الشخص متوفى والآن جاي يغسلون به بناء عليه من على أنه إذا غسل ملامسته لا توجب الغسل. الآن عندنا شخص احنا جايين نغسل، غسلنا مثلا من عنده الجانب الايمن، الجانب الايسر بعد ما مغسل طبعا اذا لامسته يجب الغسل. الان الجانب الايمن الذي تمت غسله إيده رجله الجانب الأيمن كله، هذا تم الآن، هذا ألامس الجانب المغسول قبل إتمام الغسل. هذا شنو يصدق عليه؟ أنه هذا أنا لامست ميتا قد 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 غسل، فلا يجب علي الغسل لو لا. وأيضا وجهين بالمسألة، ممكن لشخص أن يقول شنو، أنا أقول هذا جزء مغسل تم غسله فهو طاهر. فريق من الفقهاء بل المشهور يقولون لا، احنا نريد به تمام التغسيل، يعني لابد ان يغسل غسلا كاملا، لانه احنا الطهارة مو طهارة مادية، طهارة التغسيل لا لا، نريد به طهارة معنوية. لذلك مثلا الجنوب من يغسل جزء من بدنه ما نحكم عليه بانه طاهر، ما نحكم عليه بأنه طاهر، نجوز له صلاة، نجوز له. كذلك الميت، الميت غسلوا جزء منه لا يعني أن ملامسة ذلك الجزء لا توجب الغسل، فما دام لم يتم تغسيله تماما يبقى محكوما بوجوب الغسل عند مسه. فإذا غسل عضو من أعضائه ومس هذا العضو قبل الإتمام لا يسقط وجوب الغسل. خلينا قال: وفي وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله، عضو إيد رأس رأسه فقط غسله ورأسه، الآن يجي واحد يقبله قبل إتمام غسل الجميع وجهان، جماعة قالوا ايه ماكو مشكلة، هذا بعد الجزء تم تغسيله تم غسله فملامسة ما توجبه. الأقوى أنه لا، هذا قال وجهان أقربهما العدل. السيد يقول لا، ما دام ما تم تغسيله للأصل أصالة عدم طهارته، باعتبار أن الميت الأصل فيه أنه يجب تغسيله، وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى مثله. أيضا النصوص الواردة إطلاقها ينصرف إلى من تم تغسيله تماما، أما من تم غسل عضو منه فلا. مسائل أخرى، قضية أنه مس بعض أجزاء، يعني لو وجد من الميت جزء منه وملامسته شنو، إذا كان الجزء المبان من حي وملامسته شنو، هذه التفاصيل إن شاء الله تبقى.